بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع في الكلام على آداب المعلم والمتعلم، قال رحمه الله: ولا يستحي من السؤال عما لم يعلم. فقد روينا عن عمر وابنه رضي الله عنهما أنهما قال: من رق وجهه رق علمه. وأخرج ذلك الإمام الدارمي عن عمر وعن ابنه: من رق وجهه رق علمه. معنى أنه لا يستحي من السؤال عما لم يعلم، معنى لا ينبغي له أن يستحي أن يقول الله أعلم، فإن الله أعلم نصف العلم كما جاء عن ابن مسعود. فلا يكون المعلم يستحي عما لم يعلم، أو كذلك الطالب، أو هو نفسه المعلم أو الطالب لا يستحي أن يسأل عما لم يعلم، ولو يسأل غيره، ولو يسأل من هو دونه، إذا علم أن مثلا ممن هو دونه في العلم يعلم هذا الشيء. فقد سأل نبي الله موسى سأل الخضر، ولا شك أن موسى أرفع عند الله جل وعلا، وهو رسول مكلم، فسأل لأنه أراد العلم فسأل الخضر. فلهذا لا يستحي حتى المعلم أن يسأل بعض تلاميذه إذا كان يعلم عنده علم بهذه المسألة، أو يستعين به في شيء من هذه المسائل والبحوث وغيرها. قال: وعن مجاهد: لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. وهذا ذكره البخاري تعليقا، وهو جاء من طرق عن مجاهد: لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر، ولا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. فالمستحي تجده مثلا يستحي، يقول: أنا ما أستطيع أجلس، أو ما أستطيع أسأل. قد يظن بعض الناس مثلا أني أسأل عن شيء واضحا، فيستحي ويخجل. وهنا المراد بالاستحياء هو الخجل، وليس الاستحياء الشرعي، لأن الاستحياء الشرعي كله خير. ولهذا قول أم سليم رضي الله عنها: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة معنى الغسل إذا هي أجنبت؟ فهنا قالت: لا يستحي من الحق، والله عز وجل لا يستحي من الحق، وأرادت أنها لا تستحي من كلامي هذا، لأن هذا دين. فلكن كما قلنا، الحياء الذي ليس فيه، أو الحياء الذي يمنعك عن الخير، فهو ليس حياء شرعي. الحياء الذي يمنع عن الخير ليس هو حياء شرعي، وإنما خجل أو خور. الحياء الذي يمنعك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا ليس بحياء شرعي، قد يسمى حياء لغة، وإلا فهو خجل أو جبن أو خور، وليس هو حياء. أما الحياء فكله خير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا فالحياء هنا المراد به هو الخجل عن السؤال. من رقى وجهه رقى علمه، معنى المراد ايش؟ المستحي. المستحي او الخجول غالبا يكون رقيق الوجه، لا يتحمل مجابهة الناس ولا مقابلتهم ولا ايضا مناقشتهم، فيستحي من ذلك ويخجل. وكما قلنا الحياء خير، لكنه في هذه المواطن ليس بخير بل هو خجل. وإلا فالذي يخجل من المواقف من كثرة الكلام وكذا فهو على خير. فالنبي في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل يعظ أخاه من الحياء، معناه يقول له إنك لتستحي من كذا كذا، كأنه يقول له أن الحياء مانعك من أشياء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعظه فإن الحياء كله خير. أو قال أقصد أن الحياء من الإيمان، قال: لا تعظه فإن الحياء من الإيمان. وجاء في حديث أبي هريرة: شعبة من شعب الإيمان. فالحياء جاءت الأدلة بالثناء به، لكن كما قلنا الحياء الشرعي. أما الحياء الذي يمنع من الحق ويردك عن الحق وعما هو مثلا مصلحة ومنفعة، فهذا ليس حياء شرعيا. ومن ذلك الحياء في العلم، الحياء في السؤال، الحياء في أخذ العلم، الحياء كذلك في مناقشة العلم، كل هذا يعتبر من الخجل الذي لا ينبغي. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء يتفقهن في الدين. معنى تذكر عائشة رضي الله عنها أن نساء الأنصار لم يمنعهن هذا الخجل والحياء الذي يكون هو لغة حياء لكنه الأصل أنه خجل، بل سألنا عن العلم وسألنا عن أمور مهمة جدا قد تخجل المرأة من ذكرها، لكن بسبب بسبب المحافظة على دينهن سألنا. هكذا أرادت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء تفقهن في الدين. ولهذا لما قالت أم سليم: يا رسول الله، على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فضحت النساء يا أم سليم. قال: وقال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. لأن الإنسان يحتاج إلى العلم مهما كان، لم يحوي هذا العلم أحدا أبدا، جميعه ما حوى العلم ما حوى العلم أحدا أبدا أو جميعه أحدا، ولو ما رسه ألف سنة، لا ولو ما رسه ألف سنة، معنى لو مارس هذا العلم ألف سنة معنى مبالغة، معنى لو كان عمره كله في العلم لما حواه جميعه. ولهذا يقول الإمام الزهري رحمه الله: العلم لو أعطيته كلك لما أعطاك إلا بعضه. لو أعطيته كلك، كل وقتك في العلم، ما أعطاك إلا بعضه، فكيف لو أعطيته بعضك؟ فلهذا لا يستغني الإنسان مهما علا كعبه في العلم، وأيضا استفاد كثيرا لم يستغني عن السؤال وعن العلم. ولهذا قيل للإمام أحمد: إلى متى تطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. من المحبرة إلى المقبرة، معناه أنه لا مفر من طلب العلم، إلا ما يصدك وما يثنيك عن العلم إلا الموت، ما يثنيك عن العلم إلا الموت. ولهذا تجد السلف رحمهم الله في آخر حياتهم وهم يسألون عن العلم. ابن جرير الطبري رحمه الله ذكرت عنده مسألة في المواريث لم يسمعها وهو في مرض موته، فقال لرجل عنده هات القلم وكتب هذه المسألة، فقالوا له تكتب هذه؟ قال لا أريد أن أموت وأنا أجهل بهذه المسألة. الإمام أبو حاتم رحمه الله في مرض موته كان يقول له ابنه عبد الغافر، ابن عبد الغافر هل هو تابعي أو صحابي؟ فلم يستطع أن يتكلم لأنه كان في سياق الموت، فقال هو تابعي، يقول له ابنه هو تابعي، أشار إليه برأسه، فيقول يا أبي أفصح هل هو تابعي أم صحابي، وهو ما يستطيع أن يتكلم. فتشهد ثم لما سأله أشار إليه برأسه ثم قضى مات رحمه الله. وهذا الاهتمامهم بالعلم، تجد حتى موتهم على علم. وقصة أيضا أبي زرعة الرازي مشهورة، وقصص العلماء كثيرة مشهورة، تجد أنهم حتى في آخر حياتهم يحرصون على العلم، ما يفوتون على أنفسهم العلم. إذا سمعوا فائدة لم يسمعوها فعندهم أنها أمر عظيم، كأنهم تحصلوا على شيء مما يفرح به أهل الدنيا. قال وينبغي أن لا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه، فقد كان كثيرون من السلف يستفيدون من تلامذتهم ما ليس عندهم. وقد ثبت في الصحيح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وروى جماعة عن التابعين من التابعين عن تابعي التابعين، وهذا عمرو بن شعيب ليس تابعيا، وروى عنه أكثر من 70 من التابعين. وقد ألف الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله جزءا في رواية التابعين عن الصحابة، رواية التابعين، بل جزءه كان رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة، عن صحابي يروي عن التابعي عن صحابي، عن رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة. وكذلك أيضا زاد عليه الإمام العراقي في التقييد والإيضاح عدة ممن روى من عن التابعين من الصحابة، وهذا لأنهم أرادوا العلم ما أرادوا شيء آخر. قال وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب رضي الله عنه فقال أمرني الله أن أقرأ عليك. فاستنبط العلماء من هذا فوائد، منها بيان التواضع وأن الفاضل لا يمتنع من قراءة على المفضول. طيب إن شاء الله تعالى نكمل في درس اللاحق، نكتفي هذا، والله تعالى أعلم.